الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد.
ما زلنا مع كتاب الطهارة والاستطابة من الحدث. مسألة قال المصنف: فإن لم يعدوا، يعني ما أخرج من السبيلين، فإن لم يعدوا مخرجهما أجزاءه ثلاثة أحجار إذا أنقضهن. طبعا هنا المصنف شوف لابد أن تكون رجلا متقنا فهما، يعني قال: فإن لم يعدوا مخرجهما أجزاءه ثلاثة أحجار. وهذا تقف عندها، قال أجزاءه، مع ذلك بمفهوم مخالفة لا يجزئ أقل من ذلك. يعني أنا أسأل فين الأسئلة تسألون بعد ما ندخل الدرس؟ عليكم السلام عليكم. التأخير بيضيع دروس، لما تتأخرون؟ قال: فإن لم يعدوا مخرجهما أجزاءه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، إذا أنقى بهن، نعم. فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجز أو لم يجزه تصريحا منهما الآن، لم يجز حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينقي بالثلاثة زاد حتى ينقي. إذن الثلاثة مشترط، العدد هنا مشترط، يعني واجب عليه أن يأتي بهذه الثلاثة وإلا لا يجزئه، وهذا كلام واضح منهم أنه لا يجزئه. ففي قول يعد ومخرجهما يعني الخارجين من السبيلين إذا لم تجاوز مخرجهما يقال عداك الشراط، يعني تجاوز، وإن لم يتجاوز المخرج بما تجري به العادة فثلاثة أحجار تلقي، ثلاثة أحجار تلقي، والثلاثة أحجار المنقية مشترطة، يعني العدد مشترط، ومعنى الإنقاء إزالة العين الأثر، إزالة العين بحيث يخرج حجر من الخيال وليس عليه أثر إلا شأن يسيرا، ويشترط الأمران جميعا. والإنقاء لا يكون إلا بإكمال ثلاثة أحجار، لا يكون إنقاء بأقل من ثلاثة أحجار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وإذا لم يكتفي بالثلاثة وبقي المحل يحتاج إلى أحجار له أن يفعل ذلك، له أن يزيد، لكن لا يقال أنه أنقى بحجرين، لا بد من حجر ثلاثة، لأنه في غالب الحال الإنقاء لا يقل عن ثلاثة أحجار. إذن اشترط أن يكون الإنقاء بثلاثة أحجار وهي ذات العين. والدلالة على اشتراط ثلاثة أحجار هو مذهب الشافعي والحنابلة. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ أحدكم أن يأتي بثلاثة أحجار، يعني يستجمر ثلاثة أحجار، قال تجزئ عنه، وفي رواية قال لا يجزئ عنه إلى ثلاثة أحجار، وفي رواية عن سلمان قال نهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستطيب بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. كلها دلالات واضحة على اشتراط الثلاثة. أيضا أن السلام كان يستخدم ثلاثة أحجار في الاستطابة. أما المالكية والحنفية فقالوا العدد غير مراد وغير مشترط، هذا مستحب لقول النبي: من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هو يستدلون أيضا بقول من لا فلا حرج، فنقول ومن لا، من لم يوتر فلا حرج، نعم ممتاز. والوتر المقصود به هنا فوق الثلاثة، قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهي هنا التحريم، وأمر أن يستطيب المرء بثلاثة أحجار. هذه فيها الدلالة واضحة جدا على اشتراط ثلاثة أحجار. والمرجح لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: أبغني أحجار ثلاثة، فأتاه بحجرين وأتى بروسة، فأخذ الروسة فألقاه، نعم، وقال له إنها ركس، ائتني أبغني حجرا ثالثا، ائتني بحجر ثالث. لذلك كان الاشتراط بالثلاثة بهذه الأدلة الكاملة في هذا الباب. أما ما استدل به القوم فالرد عليه المالكية والحنفية، فالرد عليه من وجهين: الحديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح، والثاني هو أن في قوله من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، معناها أنه مباح. قلنا فلا حرج بعد الثلاث في الوتر، يعني فلا حرج في الوتر بعد الثلاث، وهذا الراجح. قال وهو فصل: وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر، في قوله فمن استجمر فليوتر. وطبعا الحديث وان كان ضعيفا عندنا حديث اخرى تثبت ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر، ان الله وتر يحب الوتر، والنبي اذا سلم سلم ثلاثا وتكلم تكلم ثلاثا يعني وترا، فيستجمر خمسا او سبعا او تسعا او ما زاد على ذلك عندما يرى الانقاء، لكن لا يقل عن ثلاثة شرط، وأيضا يستحب له كمالا أن يكون على وتر. والقول ومن لا فلا حرج، ومن لا يعني من لم يفعل فلا حرج. فصل. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه. طبعا ثم بعد ذلك ذكر يعني ليس فيه علم أن يذكر كيف يكون الاستنجاء. الآن حتى المناديل تنزل منزلة الأحجار في الإنقاء، وهذا يعني قد ينفع جدا من كان في طائرة، من كان يعني في 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 سيارة أو الكبيرة هذه الباص يعني. قال فصل. طبعا الطريقة يعني أتى بها بعض الأحاديث، وهي أولا يجد أحدكم حجرين صفحتين يحرر المسرب، هذا أيضا لم يصح لم يصح. قال فصل. ويجزئه الاستجمار في النادر كما يجزئ في المعتاد، يجزئه الاستجمار في النادر كما يجزئ في المعتاد. والاصحاب الشافعي وجه انه لا يجزئ في النادر، قال ابن عبد البر. والحق ان الامر واحد، لانه هذا المخرج بالذات يسوون فيه بين اليسير وغير اليسير والنادر غير النادر. قال ابن عبد البر واحتمل ان يكون قول مالك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر من المذي، والامر يقتضي الوجوب. قال ابن عبد البر واستدل بان الاثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر الاستنجاء، إنما هو الغسل، ولأن النادر لا يتكرر فلا يبقى مع اعتبار الماء فيه، فوجب الغسل غير هذا المحل. والحق أن الجميع جميعا تنزل هذه المنزلة، النادر والمعتاد. ولنا يعني هنا الإمام صاحب المغني يقول ولنا الخبر العام في جميع، وأن الاستجمار في النادر إنما وجب لما صاحبه يعني من بلد المعتاد، من بلد المعتاد، ثم إن لم يشق فهو في محل المشقة فتعتبر مظنة مشقة دون حقيقتها كما جاز الاستجمار على الجاري. أما المادي فمعتاد، المادي معتاد ليس نادر، ما فمعتاد كثير، وربما كان في بعض الناس أكثر من بول. قال ابن أبي طالب كنت رجل مذاء، قال ذاك ما الفحل، نعم، ولكل فحل ما. وطبعا أمره اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ. وقال سهل بن حنيف كنت رجلا مذاء فكنت أكثر من الاغتسال، ولهذا أوجب مالك منه الوضوء وهو لا يوجبه من النادر، فليس أول مسألتنا. ويجب غسل الذكر منه والأنثيين في أحد الروايتين تعبدا، والأخرى أنه لا يجب، وأمر صلى الله عليه وسلم بغسل الاستحباب قياسا على سائر ما يخرج، والله تعالى أعلى وأعلم. ولا يستجمر بيمينه، طبعا هو مثل الاستنجاء، لا يستجمر بيمينه لقوله في لقول سلمان ونهانا أن نستنجي أن يستنجي أحدنا بيمينه، ونهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. هل هناك تقطيع في البث؟ هل هناك تقطيع في البث؟ البث ممتاز، طب الحمد لله. فلا 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 يستجمر بيمينه. قد قال حديث أبي بقتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على حرمة اليمين. ورد عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، شأن يترجل ويجعل الأخرى لقضاء الحاجة. فلا يجوز استخدام اليمين، ومن فعل ذلك فقد أثم. لكن هل يجزئه ولا ما يجزئه؟ صح أنه يجزئه، لكن في خلاف بالعلماء، قالوا لا يجزئه. وورد الحديث الصريح لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو إذا أمسك الحجر يعني إن أمسك الحجر بيمينه وأمسك ذكره بشماله فلا يكون قد تمسح بيمينه. نعم، هذا استجمر بالأحجار في الاستجمار أو في المناديل بهذا يعني أيضا نفس الأمر. نعم، أما لو استجمر بيمينه فإنه يأثم بذلك، والبعض قال لا يأثم لكنه فعل مكروها، لأن عدم الاستجابة باليمين هذا من باب الهيئات، تأدبا من باب الهيئات، وكلما كان أدبا من باب الهيئات فإنه لا يكون يعني المنهي المنهي عنه لا يكون إلا محرما يكون مكروها، والمأمور به يكون مستحبا. أما أهل الظاهر فقالوا لا يجزئه، هو منهي عنه، ولو فعل عليه إعادة الوضوء إعادة الصلاة، ولو فعل على الوضوء نعم المنازل لابد أن تكون ثلاثة. طالب العلم يقدم، طالب العلم يقدم. وإذا الظاهرية خالفوا في ذلك وقالوا بأنه لو خالف واستنجى بيمينه أو استجمر بيمينه فلا يجزئه، ووضوءه المرتب عليه لا يجزئه، والصلاة لا تجزئه. قالوا أن مطلق نهي يقتضي إيش؟ الفساد، فلا يجزئه. والصحيح عند الجماهير أنه يجزئه وإن كان يأثم أو قل خالف فعل مكروها، وعند أئمة أربعة فعل مكروها، لأن هذه من باب الآداب والهيئات، يعني استنجاء باليمين من باب الهيئات، لذلك الأمر بها على الاستحباب والنهي عن غيرها على الكراهة لا على الحرمة. قال وفصل ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لئلا يتلوث ولئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر، ولأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر، والمرأة مخيرة في البداية بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها. ويستحب أن يمكث بعد البول قليلا ويضع يده على أصل الذكر من تحت الأنثيين ثم يسلطه إلى رأسه، فإن ذكرته وهذا كله ورب العزة يؤدي إلى الوساوس، ليس له أن يفعل ذلك. قال أحمد إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم أسلط ما ثم يعني هناك حتى ينزل، ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت إلى ظنك. وقد روى الزاد اليماني قال رسول الله إذا بال أحدكم فلم تذكره ثلاث مرات وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد وإذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب له ذلك هذه بالأرض، وهذا ورد في الصحيح عن ميمونة رضي الله عنه وأرضاه كما رواه البخاري أنه ذلك يده في الأرض، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور وذلك يده بالأرض، وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز لأن الظاهر انقطاع. ويستحب أن ينضح فرجه وسراويله ليزيل السراويل الوساوس، هذا صحيح أنه ينضح نعم، لكن يبقى ويضع يده تحت أسفل الذكر وينثره هذا كله يؤدي إلى الوساوس، لكن حتى أيضا يدفع الوساوس أنه بعد الوضوء ينثر الماء على ثوبه. وقد ورد إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله تعالى. قد روى أبو هريرة أنه قال أتاني جبريل فقال يا محمد توضأت فانضح، وهذا حديث أيضا ضعيف لم يصح، والحجة في الصحاح. عامة نقول الحق هنا في الآداب أنه يستخدم الماء أو يستخدم الحجارة، وطبعا الحجارة غير موجودة الآن يبقى يستخدم المناديل يستخدمها، والأولى له أن يستخدم المناديل ويستخدم الماء، الأولى له ذلك أن يستخدم لأن هذا هو الأكمل، لأن عندنا الأجزاء المناديل تجزئ لأن مكان الأحجار، وسيأتي البحث القادم في الكلام على ما ينزل منزلة الأحجار. نعم، وإلا فيستخدم الماء، ففي الماء قوة دفع قوية للنجاسة، وإلا فيستخدم الاستجمار مع الماء. ولا ومن الأداب ألا يستخدم يمينه، لأن اليمين وضعت للشرف في هذا الباب إلا من اضطر إلى ذلك أو كان محتاجا، والجميل على أن هذا ليس على الوجوب لكنه على الاستحباب. نقف عند هذه المسألة، لو في أسئلة تفضلوا وتحت أمركم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.